بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يرفع ما بنا من البلاء والوباء والغلاء. نعود إلى آداب الحج وهي 10 من إحياء علوم الدين، أذكرها في البداية مختصرة العناوين، ثم نعود إلى التفصيل قراءة إن شاء الله. الأول أن تكون النفقة حلالا. الأدب الثاني أن لا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس، يعني هذه الضرائب على الطريق، هذا المعنى. الثالث التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف. الأدب الرابع ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن الكريم. الخامس أن يحج ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل. السادس أن لا يركب إلا زاملة، يعني راحلة متمكنة تستطيع أن تحمل. والسابع أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر غير مستكثر من الزينة. والثامن الأدب الثامن أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق. نعم. التاسع أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه. والعاشر أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدي. نعم. وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإن ذلك من دلائل قبول حجه. هذه هي 10، وإن شاء الله نقرأ بإذن الله عز وجل بالتفصيل. قال الإمام الغزالي رحمه الله ورحمه الله أسماء أجمعين بيان دقائق الآداب وهي 10. الأول أن تكون نفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى يكون الهم مجردا لله تعالى والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. أن تكون نفقة حلالا من نافلة القول، كيف يتعبد، كيف يذهب إلى الحج، وتكون نفقة من مال حرام، بل كيف تكون النفقة أصلا من مال حرام في أي باب من الأبواب، كيف تكون الزكاة، كيف تكون زكاة وهي طهارة تطهر ما يبقي من المال إذ أخرج حقوق الفقراء والمساكين الأبواب الثمانية، الجهات الثمانية التي لهم حق في الزكاة، وكيف تكون الصدقة من مال حرام. وفي هذا يعني يجب أن ينتبه الإنسان إلى أن الذنوب التي بين الإنسان وربه إن شاء الله يغفرها الله عز وجل، نقول يعود كيوم ولدته أمه، بمعنى طاهرا نظيفا نقيا صافيا خاليا من كل يعني ذنب، كما في لحظة الولادة تكون صفحته نقية. لكن لا يستطيع أن ينظف في الحج، لا يستطيع أن ينظف يطهر يبرئ نفسه من حقوق العباد، يعني كما يقال اليوم جرائم الياقات البيضاء، يعني هذه يكون موظف في مصرف في بنك ويرسل الأموال إلى يعني إلى حسابات في الخارج ثم يقول أنا أتوب الآن، لا هذا لا يصح. وقوله وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم، ما حقيقة يمكن أن يعني ليس من الحرام أن يكون له منفعة أن يتاجر وهو في الحج، ولكن سيكون مشغولا. سبحان الله، يعني قد يحصل أن يحضر الإنسان الحج. طبعا يمكن الإنسان أن يقيس. كنت في مؤتمر من المؤتمرات الكبيرة في الخارج، وكان هنالك من حضر المؤتمر من المؤتمرات الضخمة جدا هذه، يكون هنالك زي مثل السوق فيه الكتب وفيه الملابس وفيه هذه المؤتمرات الضخمة جدا في الغرب، كان في جنوب مدينة شيكاغو في مركز ماكورميك. وكان هنالك ممن أعرف وأحب حقيقة من يبيع، يعني ما أظن أنه حضر ولو محاضرة واحدة في كل المؤتمر، فهو موجود في المؤتمر ولكن كان همه وشغله الشاغل أن يتاجر ويبيع. نسأل الله جل أن يرزق كل المسلمين رزقا حلالا طيبا. فممكن الإنسان يكون موجودا في بلد، وليس فقط التجارة بمعنى أن يبيع، ممكن التجارة أيضا أن يشتري وهو هناك على أساس أن يعني يعود فيبيع في بلاده، أو يشتري للاستهلاك أو قضية الهدايا. ولقد رأينا عجبا من أهل بلادنا الذين يذهبون يعودون بالحافلات في البر البساط، يلحقون بالمعص يعني ما يحمل الأطنان من البضائع ومن يعني بطانيات وهدايا يشترونها، لا بأس، لكن القضية كل هذا سيكون على حساب العبادة، وهي فرصة لا تعوض أن يكون هناك في المسجد، ما بين طواف، ما بين تلاوة القرآن وذكر وتعبد ونظر إلى الكعبة وتفكر في المسلمين، ويعني ينظر نظرات جميلة جدا في كل هؤلاء. فإذا ذهب إلى السوق انتفى كل ذلك، لا يمحى، لكن لا يكون الوعي إلا مشغولا بما يجده في السوق، وهذه هي العادة. نعم، إذا تكون النفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم، حتى يكون الهم مجردا لله تعالى والقلب مطمئنا منصرفا لذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. الإنسان عليه أن يبتعد عن المشتتات، عن جميع المشتتات، حتى يجمع القلب على قضية واحدة، أن يكون مجردا، أن يكون، لأنه لا يستطيع أن يجمع بين وعيين في نفس اللحظة، ووعي واحد، فأن يكون مجرد، يكون القلب قد تجرد وكل هم قد تجرد الله عز وجل. وقد روي في خبر من طريق أهل البيت: إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف: سلاطينهم بالمزهة، وأغنياءهم بالتجارة، وفقراءهم بالمسألة، وقراءهم بالسمعة. يعني السند فيه السند يعني ليس من الأسانيد القوية، فيه مجهول. وعلى كل حال المعنى، لو فكرنا في المعنى، هو أن كان هنالك أيضا متن دون ذكر السلاطين. وعلى كل حال كما قلنا مرات الحديث أو الخبر قد لا يصح الإسناد، ولكن ننظر في المعنى هل يصح. نعم، ممكن للناس أن تخرج للنزهة هكذا تمتعا، تذهب إلى الحج، لأنه هو آن أوان حج أو آن أوان حتى عمرة إلى آخره. قوله للنزهة بمعنى أنها القضية ليست قضية عبادة، وإن كان بإمكان الإنسان أن يخرج للنزهة دي عبادة، حتى لو خرج إلى الجبال، لو خرج إلى الأنهار، لو خرج إلى الصحاري ونظر في قبة السماء ليلا وتفكر في الكون وفي أصله في هذا الخلق العظيم، وهو أعظم من خلق الإنسان بنص القرآن الكريم، وأنه هو كمثل الذرة في هذا الكون، بل الكرة الأرضية، بل نجوماتنا الشمسية كأنها ذرة في هذا الكون المتسع. قال وأغنياؤهم للتجارة، يكون همهم دائما زيادة الأرباح، وفقراؤهم بالمسألة. وهذه يعني مسألة مخيفة، إذا كان فقيرا فقيرا على وجه الحقيقة فله حقوق، نكون قد ظلمناه بأننا قد دفعناه إلى أن يذهب يعني يخرج الحج ليسأل الناس، فلم نغنهم وهم في بلادهم من فضل الله عز وجل وقراءهم للسمعة. وهنا ننبه أن هنالك محترفون، يعني نكاد نجد في كافة مساجد الكرة الأرضية، ولكن هنالك متسولون ممتحنون نراهم في كثير من المساجد. فهؤلاء يعني الأصل فيها أن يعطى المال للفقراء والمساكين، للمحتاجين، للأيتام المحتاجين، يعني ولكن ليس للمستولين المحترفين. وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن تتصل بالحج، وكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج ويخرج عن حيز حج الخصوص، لا سيما إذا كان متجرا بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة. متجرا بنفس الحج يعني أنه قد دفع له مال ليحج عن غيره، عن صاحب المال، فيطلب الدنيا بعمل الآخرة. وقد كره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه، فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد، لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين. وعند ذلك ينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه. سبحان الله، يعني يجب أن يكون هنالك تفكر، يجوز للمسلم أن يحج عن غيره إذا كان قد حج حجة الإسلام ابتداء. وبهذه الحالة إذا لم يكن لديه من المال ما يبلغه مكة المكرمة حاجا، فهو يتوصل بهذا، يعني يتوصل بالدنيا إلى الدين وليس العكس. قال وقد كره الورعون ورباب قلوب ذلك، بمعنى أنه ليس حراما، ولكن هذا ليس من معالي الأمور. قال وفي مثل هذا الشخص ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة، الموصي بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه. في الحديث ضعف، ولكن يعني طبعا سبحان الله، إن شاء الله يعني يتقبل العمل من الذي أوصى والذي نفذ، وإن كان في ذلك مال. بل سمعت عن رجل من المعاصرين بلغه أن ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله قد أنه لم يحج فحج عنه، يعني هذا بعد قرون، بعد مئات السنين حج عن ابن حزم، وهذا شيء جميل جدا، والله أعلم بالصواب. ولست أقول، والقول الإمام الغزالي رحمه الله، ولست أقول لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه، يعني حج الإسلام، ولكن الأولى لا يفعل ولا يتخذ ذلك مكسبه ومتجره، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا بالدين ولا يعطي الدين بالدنيا. وفي الخبر مثل الذي يغزو في سبيل الله عز وجل ويأخذ أجرا، مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها. قالوا أن السند هذا الخبر صحيح، ولكن المتن منكر، إذ أن أم موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أعاده إليها كي تقر نفسا ولا تحزن. وقضية الأجر كأنما كانت يعني لو رفضت الأجر مثلا لتوسوس لشك فرعون ورهطه بهذه بهذا الرفض للمال، ولعلهم ممن كانوا يحتاجون إليه في المقام الأول. إذن من قال أن المتن المنكر معه حق؟ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حتى أن الإمام غزالي قال مثل الذي يغزو في سبيل الله عز وجل يأخذ أجرا، يعني كأنها جاءت في معرض الذنب، ولكن هو نفس الإمام غزالي في غير هذا الموضع يذكر أن من مصارف الزكاة يعطى المجاهد بالنية، قال حتى بالنية، فإذا تغيرت نيته وأقعده منعه مانع يؤخذ المال منه، يعني ما أعطي من مال الزكاة يستعاد. وفي ذلك هنالك الجهود النظاميون اليوم في الدول لا بأس، لأنه هو يكون لديه أسرة ويكون يحتاج إلى مثل هذا المال. لا يستطيع الإنسان كل من كان لديه فضل فهو خير، ولكن لا بأس، بل العكس تماما، والله أعلم. الأدب الثاني ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس، وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطريق، فإن تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم، فهو كالإعانة بالنفس، فليتلطف في حيلة الخلاص، فإن لم يقدر فقد قال بعض علماء ولا بأس بما قاله، إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، فإن هذه بدعة أحدثت وفي الإنقياد لها ما يجعلها سنة مضطردة، وفيها ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية. بل قال ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر، فإنه لو قعد في البيت ورجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء، بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته، ولو كان في زي الفقراء لم يطالب، فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار، يعني يكون قد أظهر من نفسه بعض المظاهر التي تدفع الظلم إلى طلب المال منه دون وجه حق. نعم، وفي الأصل نعم لا يدخل الجنة صاحب مكس في غير هذا الموضع، هي يعني ضرائب توضع على عادة على البضائع، وهذه مسألة مهمة. لو كان الحديث عن قضية الاقتصاد الإسلامي يعني، لكن قوله مثلا على سبيل المثال الأعراب المترصدين في الطريق في غير هذا الموضوع، يتحدث عن يسميهم قطاع الطرق في ذلك الزمان. الحمد لله اليوم لا يوجد قطاع طرق، حتى أن الإمام الغزالي حينما ضرب هذا المثل كان يتحدث عن علم الكلام، أن الحاجة إلى المتكلمين كالحاجة إلى البدرقة، هي الكتيبة أو الفرقة من الحراس على طريق الحجاج. إن كان هناك قطاع طرق يحتاج الناس إلى الحراس، لا يوجد قطاع طرق لا يحتاج إلى تلك الحراسة. وكذلك بالنسبة لعلم الكلام إلى المتكلمين، إذا كان هناك من يشوش على الدين فيحتاج الناس إلى المتكلمين، فإذا لم يكن هناك من يشوش لا يحتاجون إليهم. وسبحان الله، يعني الشيء بالشيء يذكر. بالنسبة لعلم الكلام، يعني القضايا الفقهية هنالك من ينبري لها، والحمد لله رب العالمين، يعني هنالك 1400 سنة من علم الفقه بالمعنى الذي ساد بين الناس، وإنما الإمام غزالي أراد أن يعني يجدد مفهوما للفقه على أصل ما كانت عليه الأمور، وعلى أصل ما كانت عليه اللغة، وعلى أصل ما كانت عليه الرؤية الأصيلة في القرآن والسنة. وقد ذكرنا يعني ذلك في غير هذا الموضع، وإنما سريعا هكذا من قصة النقاش الذي حصل، السؤال والجواب بين فرقد السبخي والحسن البصري، يسأله فرقد في مسألة من الفروع كالذي يستفتي، فيجيب الحسن البصري فيقول إن الفقهاء يخالفونك، كمثل ما يفعل الناس اليوم يسأل هذا ويسأل ذاك وكأنه يتسوق يبحث عن جواب بعينه. قال أن الفقهاء يخالفونك، فقال له في الإجابة ضمنها: وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة بصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم. علق الإمام الغزالي قال: ولم يقل في جميع ذلك الحافظ فروع الفتاوى، إذن هنالك فقه غير ذلك الفقه، وهو كل مشروع إحياء علوم الدين من هذا الباب. إذن يعني شاهد في المسألة أن هنالك من يشغب على المسلمين في يعني قد لا يمر يوم ولا يوجد هنالك تشغيب على المسلمين وعلى عقيدة المسلمين وعلى الفقه الإسلامي، فينبغي أن ينبري لهؤلاء من يرد عليهم. نعم. الأدب الثالث: التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل وإنفاق من غير تقدير ولا إسراف، بل على الاقتصاد، وأعني بالإسراف التنعم بأطايب الأطعمة والترفه بأشرف أنواعها على عادة المترفين. فأما كثرة البذل فلا سرف فيه، إذا خير في السرف ولا سرف في الخير كما قيل. وبذل الزاد في طريق الحج نفقة في سبيل الله عز وجل، والدرهم بسبعمائة درهم، هو يعني يلمح إلى قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وإذن هو يوسع على غيره، يعني قد يعني حتى في نفس الرحلة يعني هنالك من هو بالكاد استطاع أن يدفع الرسوم ويدفع النفقات ولا يستطيع أن يتوسع، فيوسع على غيره، ويكون على الأقل حتى لو كان غيره من أصحاب السعة فليكن ذلك من باب الإكرام، من باب يعني الصدقة على الغير. وقوله من غير تقدير وإسراف بل اقتصاد، يعني هو من غير تقدير والإسراف بمعنى يتحدث عن وسطية، هذا يعيدنا إلى مفهوم الوسطية، وليست وسطية رياضية، ليست وسطية رياضية. إذا كان الإنفاق على المسلمين فلا صرف فيه، كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاء بكل ماله، ثم سيدنا عمر الخطاب جاء بنصف ماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره، وكان يقول: أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينا. نعم، سبحان الله. يعني هذا يعني يعيد إلى قضية النيات في الأعمال. لا يستطيع الإنسان يعني لا يستطيع الإنسان أن يعني يكون في حال يعني حال نفسية، في حال قلبية فيها رضا، إلا إذا كانت النية خالصة لوجه الله عز وجل. كل إنسان يعلم من نفسه ما هو عليه من نية، وقد تكون القضايا هي يعني يفعل الشيء بحكم العادة، يعني كالذي يتناول على سبيل المثال الطعام، وضع الطعام فتناول الطعام لم يسمى الله عز وجل، ولم ينوي أن يتقوى به، ولم ينوي أن يعني كما قيل أن هكذا القصة تقول أن الفضيل بن عياض رحمه الله عابد الحرمين ذهب إلى مكة فامتحنوه، أرادوا أن يمتحنوه فوضع له من أطيب الطعام فأكل من هذا وهذا وذاك، وكأنه يحدثهم يعني يرد على امتحانهم، فقال: أطعم جسدك ثم كده ثم قام الليل. يعني واضح أن هذا المعنى إن شاء الله كان حاضرا في النفس: أطعم جسدك ثم كده، يعني لا بأس بالطعام، لكن القضية لما؟ يعني هل يريد أن يتلذذ فقط لا غير بالطعام كما كان يفعل الرومان، يأكلون طبعا ليس كل الرومان كان فيهم أيضا فقراء، وهذه مسألة يعني فيها كلام كثير جدا، ولكن أغنياء الرومان كانوا يأكلون ثم يشبعون ثم يتقيؤون حتى يعودوا فيتمتعون ويتلذذون. ثم هذه مسألة يعني ما زاد الإنسان إلا يعني ما أصاب من الصرف إلا على حساب المحتاج، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس جزاء ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل له: يا رسول الله، ما بر الحج؟ فقال: طيب الكلام وطعام الطعام. الجزء الأول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا رواه أخرجه البخاري، والبقية الباقية دون ذلك فيه يعني نعم قيل في يعني في هنالك لين في الإسناد، هذا في الجزء الثاني. أما الجزء الأول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صحيح. نعم. وأيضا كون هنالك لين في الإسناد في البقية الباقية لا يعني أن طيب الكلام وإطعام الطعام ليس من البر، لكن الحديث عن الإسناد أنه فيه لين. الأدب الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن الكريم. والرفث اسم جامع لكل لغو وخنا وفحش من الكلام، ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشأن الجماع ومقدماته، فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والداعي المحظور محظور. طبعا قوله يدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن هو يتحدث عن الزوجة، يعني إذا حج معها، فإذا وصل إلى مثل هذا الكلام قد يكون هذا مقدمة إلى أن يقع في المحظور ويفسد حجة. ولذلك مثلا دأبت على الأقل بعض الدول حينما ترتب للحجاج يعني الإقامة في مكة أثناء أيام الحج، فإنها تفصل الرجال عن النساء، يكون هنالك شقق للرجال شقق للنساء. والفسوق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل، والفسوق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل. والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقض حسن الخلق. الإنسان في الجدال ما يعني لما يدخل في الجدال؟ سبحان الله، هذه مسألة على الإنسان أن يتوقعها، إن كان إبلاغ بخبر، إبلاغ بحكم، إبلاغ بشيء يحتاجه الناس، إن كان سؤال فهو يجيب على قدر السؤال، ولكن لا يدخل في قضية الجدال والمراءة. يعني القضية هي ألا ينتصر لنفسه، ألا تكون حظوظ النفس حاضرة. سبحان الله، نرى بعض البرامج على التلفاز يعني الجدال والخصومة، وتصل إلى فسوق، لأنه إذا ضرب يعني الإنسان الذي في مقابله بشيء، وقد رأينا في بعض البرامج التي فيها جدال مثل اتجاه المعاكس، يعني خرجوا عن الأدب. وقد قال سفيان: من رفث فسد حجه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام أعطان طعام من بر الحج، والمماراة تناقض طيب الكلام. فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصحابه، بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين لبيت الله عز وجل. رفيقه في السفر وجماله من يعتني به بدابته، ويلزم حسن الخلق، وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى. وقيل: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا: هل صاحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. فقال: ما أراك تعرفه. يعني إن شاء الله في هذا القدر من الكفاية لهذا اليوم، ونتابعه معكم بإذن الله عز وجل من الغد مع الأدب. الخامس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن نستغفرك ونتوب.